الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من اتقاه جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اتخذ القرآن سبيلا إلى ربه ومنهجا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى ومصابيح الدجى، وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى خص كتابه بخصائص جمة ومزايا عظيمة، فهو أشرف الكتب، ونزل على أشرف الرسل بأشرف اللغات وبسفارة أشرف الملائكة، ونزل على أشرف البقاع، وابتدأ نزوله في أشرف الشهور وهو شهر رمضان. لذلك كتاب بهذه المزايا والخصائص حقيق على المسلم أن يتأمل عظمه، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فقد جمع كل البركات والخيرات، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وكتاب الله عز وجل كما سمعتم حوى جميع البركات، وبركته على حافظه وسامعه وقارئه ومتأمله ومتدارسه ومتدبره. وهذه البركة تعم البركة في الأوقات والعلوم والأعمار والذرية، بل بركة القرآن أبعد من ذلك، حتى قال بعض السلف: من حفظ القرآن متع بعقله. بل تتعجبون إذا علمتم أن بركة هذا الكتاب تتعدى إلى أبعد من ذلك. فهذه الأوراق والصحف بعد أن كانت لا قيمة لها ولا يؤبه بها، لما كتب عليها كلام الله صار لها قيمة، وينبغي أن لا تلقى وأن تصان وأن ترفع وأن تعظم بسبب بركة هذا الكتاب وهذا القرآن. وكتاب الله عز وجل مليء بالعجب، بل كله عجب. ومن عجائب كتاب الله أن الجن لما سمعوه أول مرة قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. بل من عجائب هذا الكتاب أنه إذا نزل على ذاك المخلوق العظيم الجبال الراسيات فإنها تتفطر وتخشع وتتشقق. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ومن أعاجيب القرآن أن الكفار والمشركين إذا سمعوه تأثروا به مع كفرهم وشركهم، كما في صحيح البخاري عندما قدم جبير بن مطعم وكان مشركا ليفاوض النبي عليه الصلاة والسلام في أسارى بدر، ودخل المدينة مع صلاة المغرب ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور، حتى إذا بلغ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. أما حال المؤمنين عند سماعهم لكتاب الله فكانوا من شدة تأثرهم وعجبهم مما يتلى من هذا الكلام العظيم، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فكان أحدهم يسجد ثم يعاتب نفسه فيقول هذا السجود فأين البكاء. وعندما مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ذات ليلة وسمع قارئا يقرأ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فخر مغشيا عليه وأغمي عليه ومرض شهرا كاملا يعوده الناس لا يعرفون ما به. إن كلام الله سبحانه وتعالى عجب في سياقه وعجب في سباقه وعجب في بلاغته وعجب في فصاحته وعجب في مبناه وعجب في معناه وعجب في تأثيره، كله عجب على عجب. ومن خصائص كتاب الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى قال إنه لقرآن كريم، والكريم هو الشريف في نفسه وبأوصافه. ومن خصائصه أن الله سبحانه وتعالى قال بل هو قرآن مجيد، وقال سبحانه قاف والقرآن المجيد، والمجد هو بلوغ النهاية وهو سعة معانيه وعظمته. وكذلك من خصائصه أن الله سبحانه وتعالى قال وإنه لذكر لك ولقومك، وقال سبحانه صاد والقرآن ذي الذكر، أي ذي الشأن العظيم الذي إذا تذكر به الناس انتفعوا بذكراه. وقال ربنا سبحانه وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي فيه عزكم وشرفكم وفخركم وسؤددكم ورفعتكم ومكانتكم. إن كلام الله عز وجل أعز كلام، لذلك وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه كلام عظيم. قال ربنا جل وعلا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، العظيم في شأنه والعظيم في تأثيره والعظيم في أحكامه والعظيم في حدوده والعظيم لمن عظمه. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بنافع بن عبد الحارث، والحديث في صحيح مسلم، وكان قد استعمله على أهل مكة، مر به بعسفان فقال له من استعملت على أهل الوادي، أي من تركت خليفة بعدك؟ قال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا. فتعجب عمر، قال له استعملت مولى؟ قال يا أمير المؤمنين ولكنه قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه أما إن نبيكم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فهكذا حال كتاب الله عز وجل. ومن أعظم أوصافه أن الله سبحانه وتعالى قال وإنه لكتاب عزيز، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ومن لوازم عزته هو الاستماع إليه إذا قرئ، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن لوازم عزته كثرة قراءته وتلاوته، فلا يوجد كلام إذا قرئ الحرف منه بعشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلا كلام ربنا سبحانه وتعالى. ورتل القرآن ترتيلا. ومن لوازم عزة هذا القرآن وهذا الكتاب العظيم الاهتداء بهديه. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. وبعد، أيها المؤمنون، إن كلام الله عز وجل لكلام نفيس وكلام رفيع وكلام عظيم، ومعنى قول ربنا سبحانه وتعالى وإنه لكتاب عزيز، والعزة هنا أي القوة والرفعة والنفاس والشرف والمكانة والعظمة، ومن لوازم كون كتاب ربنا كتاب عزيز وكلام عزيز هو تدبر كتاب الله والتأمل في معاني آياته. يقول ربنا سبحانه وتعالى موبخاً وزاجراً من لم يتدبر كتاب الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال في موضع آخر: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. وبيّن الله سبحانه وتعالى أن من أسباب نزول القرآن هو تدبره، فقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فحرص سلفنا الصالح على تدبر كتاب الله. يقول الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن من كان قبلنا رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. ويقول أحد علماء السلف: إن لي في كل جمعة ختمة، وفي كل شهر ختمة، وفي كل سنة ختمة، ولي ختمة منذ 30 سنة ما انتهيت منها، ولي ختمة منذ 30 سنة ما انتهيت منها. لذلك حرصوا على تدبر وتأمل والعمل بكتاب الله عز وجل. لذلك يقول ابن القيم بكلمات تكتب بماء العيون، يقول رحمه الله: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ولا معاده ولا أقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته. فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر في معاني آياته. لذلك يقول شيخ الإسلام في فتاواه رحمه الله: والمطلوب من القرآن فهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه همة حافظه فليس من أهل العلم والدين. وكان رحمه الله في آخر حياته يقول: وندمت على تضييع أوقاتي في غير معاني القرآن. يقول: وندمت على تضييع أوقاتي في غير معاني القرآن، مع أنه كان يقرأ في كل آية 100 تفسير. أيها المؤمنون الصائمون، إن من لوازم عزة كتاب الله هو العمل به. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم من كبار أهل التفسير: يتلونه أي يعملون به ويتبعونه حق اتباعه. لذلك فإن القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام: حجة لك أو حجة عليك، حجة لك إذا عملت به وحجة عليك إذا لم تعمل به. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح في صحيح الترغيب: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. شافع مشفع لمن عمل به، وماحل أي شاهد مصدق على من لم يعمل به وتركه وراءه. أيها المؤمنون، يقول عليه الصلاة والسلام كما أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: ما قال عبد إذا أصابه هم وحزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وأبدله بدلاً من حزنه فرحاً. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قال: أجل، على من سمعهن أن يتعلمهن، على من سمعهن أن يتعلمهن. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: إن كان يصعب علينا حفظ القرآن ويسهل علينا العمل به، وإن من بعدنا سيسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعله شافعا مشفعا لنا، اللهم اجعله نورا لنا في قبورنا، اللهم اجعل له أنيسا لنا في قبورنا. اللهم شفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، وارفعنا بالقرآن، وزدنا به رفعة وشرفا ومكانة. اللهم اجعلنا بأعلى عليين بالقرآن. اللهم يا ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، أو بمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ألا وصلوا وسلموا على نبينا محمد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ في الآخرين، وصلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.